الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أحكام الصيام في ذكر مفطرات الصوم وتكلمنا في الدرس الماضي على أصول المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع ولو بغير إنزال للمني، وعرفنا أن هذه المفطرات منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وفي حديث أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، وقد دل على ذلك أيضا كما عرفنا الإجماع. فهذه المفطرات مذكورة في قوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وهذا هو الجماع، وكلوا واشربوا، وهما الأكل والشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام، أي عن الجماع والأكل والشرب، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وعرفنا أن المراد بالشهوة الجماع، ويدخل في ذلك أيضا إنزال المني. وعرفنا أنه يلحق بالأكل والشرب ماذا؟ مش الذي يلحق به بالأكل والشرب؟ الإبر. أي نوع من أنواع الإبر المغذية يلحق بالأكل والشرب؟ الإبر المغذية. وأما الإبر الغير مغذية فلا تلحق بالأكل والشرب، على نزاع بين العلماء في الإبر المغذية والإبر الغير مغذية. فإن هناك من أهل العلم من لا يفرق بين الإبر المغذية والإبر الغير مغذية، والكل عنده من المفطرات، وسواء كانت عن طريق الوريد أو عن طريق العضل، كما ذهب إلى ذلك العلامة الفوزان لا يفرق بين ما كان مغذيا وما لم يكن مغذيا، الكل من المفطرات. وأكثر العلماء المعاصرين على التفريق بين الإبر المغذية والإبر غير المغذية، باعتبار أن الإبر لا تدخل في مسمى الأكل والشرب، فلا يتناولها النص، فبقى عندنا القياس. أما النص فلا يتناول الإبر، لأن الأكل والشرب لا يكون عن طريق الوريد ولا عن طريق العضل، ومن استعملها لا يقال في حقه أنه أكل أو شرب، فلا تدخل الإبر سواء كانت مغذية أو غير مغذية في النصوص الشرعية. لكن بقاها تدخل في الأكل والشرب عن طريق القياس. فإذا أدخلناها عن طريق القياس لابد من شيء جامع، من معنى جامع بين الأصل وبين الفرع. فالأصل الأكل والشرب، والفرع هذه الإبر، والأمر الجامع بينها قالوا التغذية، العلة الجامعة بين الأصل والفرع هي التغذية، فألحق الفرع بالأصل بهذه العلة الجامعة. فإدخال الإبر المغذية في جملة المفطرات إنما هو عن طريق القياس، قاسوها على الأكل والشرب بعلة جامعة وهي علة التغذية. فإذا كانت الإبر ليس فيها تغذية فإنها لا تدخل في الأكل في نصوص الأدلة الواردة في الأكل والشرب، ولا تدخل في القياس. أما عدم دخولها في أدلة الأكل والشرب فالأمر ظاهر، لأن الإبر لا تدخل تحت اسم الأكل والشرب لغة ولا عرفا. وأما من حيث القياس فالقياس لا بد فيه من علة جامعة، العلة الجامعة كما عرفنا هي التغذية، والإبر إذا لم تكن مغذية ليس فيها العلة الجامعة بين الأصل والفرع، فلا يتم حينئذ قياس الإبر الغير مغذية على الأكل والشرب لعدم وجود العلة الجامعة بين الأصل والفرع. فأكثر العلماء على هذا، وإن كان العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه له تردد في هذه المسألة، تردد كبير في هذه المسألة، في مسألة الإبر المغذية هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات، فإنه يتردد فيها ولا يجزم، باعتبار وجود شيء من الفرق، وجود نعم بعض الفوارق بين الأكل والشرب وبين هذه الإبر المغذية. فإن هذه الإبر وإن قامت مقام الأكل والشرب باعتبار التغذية فإنها لا تقوم مقام الأكل والشرب باعتبار أمور أخرى من حيث اللذة. فالأكل والشرب فيهما لذة، والآكل والشارب يتلذذ بمطعمه ومشربه، وإذا استعمل الشخص هذه الإبر فلا يزال مشاقا للأكل والشرب، لا تزول عنه، لا نعم لا تنتهي أو لا تشبع هذه الغريزة، لا يحصل له الشبع في هذه الغريزة، بل لا يصير متلذذا ومشتاقا، لا يزال مشتاقا للأكل والشرب، لا يجد أن هذه الإبر حصل بها المقصود، فيجد فرقا ظاهرا بين أكله وشربه وبين هذه الإبر التي تستعمل عن طريق الوريد، فلا يحصل بها التلذذ. وهل يحصل بها الشبع؟ ولا يحصل بها الشبع، غاية ما في الأمر أنه يقي نفسه من الهلاك، يقي نفسه من الهلاك، يستطيع أن يعيش بها، لكن لا يحصل بها ما يحصل من الأكل والشرب من حصول الشبع ومن حصول التلذذ، فيجد نفسه كأنه ما زال صائما، وإن استعملها يجد نفسه أنه ما زال كأنه من الصائمين، لا يجد شبعا، الجوع يؤلمه، ولا يجد لذة فيها كما يجد في الأكل والشرب، ولا ينتهي شوقه من الأكل والشرب، بل يعظم شوقه كلما تأخر عن الأكل والشرب، يعظم شوقه للأكل والشرب وإن استعمل هذه والإبر. فلما وجدت مثل هذه الفروق فيقوى إبطال القياس، والمعنى أن القياس كما يكون لأمر جامع، قد يلغى القياس بوجود الفارق، القياس قد يلغى بوجود الفارق الظاهر بين الأصل والفرع. فالشيخ رحمه الله عليه تردد كبير في مسألة الإبر المغذية، أما الإبر الغير مغذية ما عنده شك ولا تردد أنها لا تفطر، لكن الشك عنده في الإبر المغذية كيف يحكم بالإفطار، ويرى أن الحجة فيها نوع ضعف، لكن تقوى الحجة عنده، يقوى مثل هذا الكلام عنده باعتبار أن الذي يحتاج لهذه الإبر المغذية هو المريض، والمريض قد جعل الله عز وجل له رخصة في الإفطار فعدة من أيام أخر، فالشرع على مثل هذا القول وعلى هذه الفتوى لأنه غاية ما في الأمر حكم بإفطار شخص مريض، والمريض له أن يفطر، يعني غاية ما حصل في هذه القضية كما عرفنا أنه قد حكم بإفطار شخص مريض، والمريض له الرخصة في الإفطار، فلهذا حصلت له نوع جرأة في الفتوى بهذه المسألة التي يفتي بها كثير من أهل العلم باعتبار هذا الأمر. فهذه المسألة لا يتعلق بها الإبر المغذية حصل فيها مثل هذا النزاع من أهل العلم كما عرفنا، من لا يفرق بين المغذية وغير المغذية، الكل عنده من المفطرات، ومن أهل العلم من يفرق بين المغذية وغير المغذية وهم الأكثر، ومن أهل العلم من يتردد حتى في المغذية وأنها من المفطرات كالعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، وإلحاقها بالأكل والشرب لعله هو الأقرب كما ذكرنا فيما مضى أنها تلحق بالأكل والشرب، فإن المقصود الأكبر في الطعام والشرب والتغذية، هذا هو المقصود الأكبر في قضية الأكل والشرب وتغذية البدن، فإلحاق بجملة المفطرات نعم لعله هو الأظهر وهو الذي عليه أكثر العلماء، لكن كما قلنا المسألة حصل فيها ما حصل من النزاع بين أهل العلم. طيب أجل احفظ السؤال إلى بعد. فعلى كل ها ما يتعلق بالإبر المغذية النزاع فيها كما عرفنا في العلماء المعاصرين لأنها مسألة عصرية، أما من تقدم من أهل العلم لم يخوض في مسألة الإبر المغذية وغير المغذية، خاضوا في مسائل أخرى، فخاضوا في مسألة الحقن، الحقنة التي تكون عن طريق الدبر، وأكثر من مضى من أهل العلم جعلوها من المفطرات سواء كانت تغذية أو التغذية ما يفرقون، ما يفرقون، أكثر من مضى من أهل العلم لا يفرقون بين ما كان مغذيا وما لم يكن مغذيا، فخاضوا في مسألة الحقنة وفي مسألة كل ما دخل إلى الجوف، كل ما دخل إلى الجوف، فعند جمهور العلماء أن كل ما دخل إلى الجوف من المفطرات سواء كان مغذيا أو لم يكن، هذا نعم هذا مذهب جمهور من مضى من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كل ما دخل عندهم إلى الجوف فهو من المفطرات، سواء كان من قبيل الغناء أو من قبيل الدواء، فليفرقون بين مغض وغير مغض، كل ما دخل إلى الجوف عندهم من المفطرات. والمنازع في ذلك الإمام مالك، فلا يرى أن كل ما دخل إلى الجوف من المفطرات، لكن أكثر من مضى يرون أن كل ما دخل إلى الجوف من المفطرات، ومراده بالجوف الموضع المجوف من البدن، الموضع المجوف من البدن مثل الدماغ، ومثل أيضا الحلق، ومثل الصدر، ومثل البطن، وهكذا أسفل من البطن، فالموضع الذي فيه تجويف هو الجوف، الموضع الذي هو تجويف هو الجوف، فما دخل إلى هذه الأماكن من مغض وغير مغض، بل بالغوا في ذلك ورأوا أن الشخص أن نعم أن نعم إذا طعن نفسه مثلا في موضع من هذه المواضع فدخلت السكين إلى موضع مجوف أنه يفطر بذلك، مع أنه لا أكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب حتى السكين لو دخلت، غير أن أبا حنيفة يرى أنها إذا دخلت وخرجت مباشرة من غير استقرار لا تعد مفطرات، وعند الأكثر أنها مفطرات مجرد الدخول وإن لم يحصل لها استقرار، فخاضوا في مثل هذه المسائل ولم يفرقوا بين ما كان مغذيا وما لم يكن مغذيا، وتكلموا على مداواة المأمومة والجائفة، ورأوا أن ذلك من المفطرات عن جمهور العلماء، خلاف الإمام مالك، الإمام مالك ما يرى ذلك من المفطرات، لكن جمهور العلماء يرون أن ذلك من المفطرات، إذا داوى المأمومة وهي الشقة التي في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ، فهذه الشقة وصلت إلى موضع مجوف إلى الدماغ، وإلا تصل إلى الدماغ لكن وصلت إلى موضع مجوف إلى تجويف الرأس، فوضع العلاج في هذا المكان عند جمهور العلماء من المفطرات، لأنه دخل إلى جوف. وهكذا الجائفة، الجائفة وهي الطعنة الواصلة إلى جوف، كالواصلة إلى جوف الصدر أو إلى جوف البطن ونحو ذلك، إذا وضع عليها الدواء فجمهور من مضى من أهل العلم يرون أن ذلك من المفطرات، مع أنه من قبيل الدواء وهو من قبيل التغذية، فجمهور العلماء خاضوا في مثل هذه المسائل ولم يفرقوا بين ما كان مغذيا وما لم يكن، غير أن أبا حنيفة في هذه العلاجات يفرق بين السائل والجافد، يعني العلاج الجاف لا يراه من المفطرات إذا كان علاج للمأمومة أو للجائفة وهو علاج جاف، ما هو سائل لا يراه من المفطرات، وإن كان سائل عنده من المفطرات. وصاحب أبي حنيفة محمد ويوسف، ونعم محمد وأبي يوسف، محمد وأبو يوسف فرق بين المغذي وغير المغذي، فالتفريق حصل من صاحبي أبي حنيفة محمد وأبي يوسف، وأما أبو حنيفة وأكثر الأئمة لا يفرقون بين ما كان مغذيا وما لم يكن. والذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عدم التفطير في جميع هذه الأشياء، وليس هنالك ما يدل أن كل ما دخل إلى الجوف فإنه من المفطرات، سواء نعم الدماغ أو الصدر أو ما إلى ذلك من الأماكن المجوهة للبدن ليس هنالك دليل، ولو كان هذه من المفطرات لنص عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما زال الناس يصابون بهذه الجراحات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه، وما زال الناس يتعالجون من المأمومة ومن الجائفة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي غير زمنه، ولو كانت هذه المفطرات لنص عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولنص عليها أيضا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا ما يتعلق بالحقنة التي تستعمل عن طريق الدبر أيضا لا يراها من المفطرات، باعتبار أنه لا دليل يدل على التفطير، ولم يأتي دليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كل ما وصل إلى جوف فهو من المفطرات. والأصل هو عدم التفطير، ولا يحكم بشيء أنه من المفطرات إلا بحجة شرعية صحيحة قوية. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هو الأظهر في مثل هذه المسائل. فعلى كل، جمهور العلماء خاضوا في مثل هذه الأمور، ما خاضوا في مسألة الإبر المغذية وغير المغذية لأنها لم تكن موجودة في أزمانهم. وهذه الإبر على حسب ما في أزمانهم، لو أردنا أن ننزلها على ما في أزمانهم، هل هي واصلة إلى جوف أو إلى غير جوف؟ إلى غير جوف، هي نعم تضرب في الأورية، تضرب في الوريد أو تضرب في العضل، فإذا ضربت في العضل هل ذاك الموضع يدخل في مسمى الجوف؟ لا يدخل في مسمى الجوف. وداخل الوريد هل داخل في مسمى الجوف؟ لا يدخل في مسمى الجوف. إن أردنا أن نلحق هذه المسألة بما تكلم عن بمذاهب من مضى من أهل العلم، ربما توصلنا إلى أنها ليست مفطرات، ربما توصلنا إلى هذه النتيجة إذا أردنا أن نلحق هذه المسألة بكلام من مضى من أهل العلم، فإنها لا تدخل في المفطرات لأن هذه الإبر ليست داخلة إلى جوف، منها ما يدخل في الوريد والوريد لا يدخل عنده في مسمى الجوف، ومنها ما هو عن طريق العضل والعضل لا يدخل عنده في مسمى الجوف. فبناء على هذا لا تكون من المفطرات على مذهب من مضى من أهل العلم. لكن ما خاض فيه أكثر العلماء المعاصرين من أن هذه تقوم مقام الأكل والشرب في أعظم مقصود الأكل والشرب هو التغذية، فهذا أظهر، لأن هذا هو أعظم مقصود الأكل والشرب هو التغذية، وهذه تقوم مقام أعظم شيء مقصود من الأكل والشرب وهو التغذية. فعلى كل، جعل الإبر المغذية من المفطرات إنما هو عن طريق القياس، والتوسع في ذلك إلى إدخال الإبر الغير مغذية في المفطرات فيما فيه من البعد. والأحوط في جميع ذلك ما عرفناه أن يكون ذلك في ليالي رمضان من باب الاحتياط، وإلا كما عرفنا القول بإدخال الإبر غير مغذية في المفطرات فيه ما فيه من الضعف. نرجع إلى درسنا. المفطر الثالث تعمد إنزال المني ولو بغير جماع كالقبلة والمباشرة والاستمناء وتكرار النظر. تعمد إنزال المني ولو بغير جماع بأي طريق من الطرق، إذا تعمد إنزال المني بأي طريق من الطرق فإنه يفطر بذلك. وهذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم، وهو المعروف من كلام من مضى من أهل العلم، إلا من شد في ذلك كابن حزم الظاهري فإنه لا يرى أن ذلك من المفطرات، وهذا خلاف ما عليه من مضى من أهل العلم، ويخشى أن يكون قد خالف إجماع من مضى. نعم يخشى أن يكون قد خالف إجماع من مضى، فعامة من مضى من أهل العلم يرون أن ذلك من المفطرات. وما أثر فيما أعلم عن شخص متقدم لابن عن زمن ابن حزم لم يرى أن هذه أن إنزال أن تعمد إخراج المني من المفطرات. فالمذهب المعروف والمشهور عند العلماء أن ذلك من جملة المفطرات. وتابع ابن حزم بعض أهل العلم لمن جاء بعده بقرون، منهم الأمير الصنعاني رحمة الله على الجميع. وعلى كل القول بعدم التفطير بتعمد إخراج المني فيه ما فيه من البعد. قال تعمد إنزال المني ولو بغير جماع كالقبلة والمباشرة والاستمناء وتكرار النظر. والدليل عليه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يفطر ولا يجهل، وإن امرؤ قاتل وشاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده فخلق من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. ورواه مسلم بلفظ يدع شهوته وطعامه من أجلي. ما في رواية مسلم في ذكر الشراب، يدع شهوته وطعامه من أجلي. والشاهد في الحديث يدع شهوته، وفي اللفظ الأول يترك طعامه وشرابه وشهوته. وعرفنا أن الشهوة يدخل فيها الجماع وإنزال المني، كل هذا داخل في مسمى الشهوة. وفي حديث أبي ذر كما عرفنا في مسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ذلك شهوة، وهي كما عرفنا وعرفنا أن الشهوة إذا ما أطلقت فالمراد بها هذا، يدخل فيها شهوة الجماع وشهوة الإنزال. وشهوة الإنزال هي المراد من الجماع، شهوة الإنزال هي المراد من الجماع، وهي أشد الشهوة. الإنزال نعم هي أشد الشهوة، هي داخلة في مسمى الشهوة دخولا أوليا، في قوله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته. فإن أشد الشهوة هي شهوة الإنزال، فهي داخلة في هذا الحديث. فالقول نعم القول بأن هذا بأن المراد بالحديث الجماع فقط وليدخل في ذلك الإنزال فيما فيه من البعد، فإن شهوة الإنزال أشد. نعم وهي نعم وهي المرادة من الجماع، شهوة الإنزال هي المرادة من الجماع، فكيف يدخل الجماع وتخرج شهوة الإنزال؟ فهذا الحديث يدل على هذا المعنى. وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قلت: الإرب هو حاجة النفس أطرها، والحديث يوم إلى حصول الإفطار بالإنزال. فالحديث كان أملككم لإربه يحمل على المعنيين، أنه يملك نفسه من الجماع ويملك نفسه أيضا من الإنزال، فكل ذلك داخل في حاجة النفس ووطر النفس كل ذلك داخل في الإرب، داخل في الحاجة والوطر، ما يتعلق بالجماع وما هو مقصود الجماع وهو الإنزال. فعلى كل هذا هو القول الصحيح المعتبر في هذه المسألة، وهو الذي عليه كما عرفنا أكثر من مضى من أهل العلم، وهو القول الشهير بين من مضى من أهل العلم، بل كاد العلماء أن يجمعوا على أن ذلك من جملة المفطرات. وما يدخل عن ابن خزيمة فبما لا يثبت، ابن خزيمة لا يرى أن ذلك المفطرات، لا يثبت هذا عن ابن خزيمة، وهو فهم خاطئ ما هو صحيح. من نقل ذلك ابن خزيمة فقد أخطأ الفهم، وحاشا ابن خزيمة أن يقول مثل هذا القول. فعلى كل تعمد إنزال المني من جملة المفطرات، هذا في حق من تعمد. أما إذا خرج من غير تعمد تلن كالنائم إذا خرج منه فإنه لا يفطر بذلك كما هو معلوم. المفطر الرابع الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد أبو داود بن ماجه والنسائي بالكبرى وغير ذلك من مواضع عن شداد بن أوس رضي الله عنه. وروى أحمد أبو داود بن ماجه والنسائي في الكبرى وغير ذلك من مواضع عن ثوبان رضي الله عنه. قال علام بن قدام رحمه الله في المغني: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. وهذا يدل على كثرة الأحاديث الواردة في قضية الإفطار بالحجامة. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد: حديث شداد بن أوس رضي الله عنه من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث نافع إسناد جيد. وقال حديث ثوبان وشداد صحيحان. وعن علي المديني أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان، انتهى. فهذا نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدل دلالة ظاهرة على إفطار الحاجم والمهجوم بعبارة صحيحة صريحة ما تحتمل التأويل: أفطر الحاجم والمهجوم. حكم النبي عليه الصلاة والسلام بإفطار الحاجم والمهجوم. أما الحاجم أما المهجوم فأمره ظاهر، لأنه يخرج منه الدم الذي هو قوام البدن وغذاء البدن، ويحصل له ما يحصل من الضعف. وأن الحاجم فباعتبار أن الحجامة مظنة لدخول الدم إلى الحلق، فإن الحاجم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمص بثمه، هذه الحجامة التي تكلم عليها النبي عليه الصلاة والسلام ما كان معروف في زمنه، فيمص بثمه، ومع شدة المص ربما يدخل الدم إلى الجوف من غير أن يشعر. والشيء إذا كان مظنة الفطر جعل من المفطرات باعتبار المظنة، مثل النوم، النائم قد يحدث وقد لا يحدث، لكن النوم مظنة للحدث، فإذا نام الإنسان لزمه الوضوء سواء أحدث أو لم يحدث، لأنه مظنة الحدث، فقد يحدث وهو لا يشعر. وهكذا الحاجم إذا امتص هو مظنة دخول الدم إلى جوفه وهو لا يشعر من شدة الامتصاص، فحكم بإفطاره باعتبار هذه المظنة، دخل الدم في الحقيقة أو لم يدخل، لأنه حصل منه مظنة دخول الدم إلى جوفه وهو لا يشعر، فالنائم حصل له مظنة خروج الحدث وهو لا يشعر، فمن نام فليتوضأ. فمن أجل هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام على إفطار الحاجم والمهجوم. الكلام حول الحجامة مما يطول، والبحث الذي كتبناها هنا في شيء من الطول والوقت يضيق بنا، وقد زارنا في هذه الليلة بعض إخواننا الأفاضل الأكارم كأخينا جلال الأصبحي وفقه الله عز وجل، وكأخينا وليد الشراعي وفقه الله عز وجل، فنرحب بهم وأهلا وسهلا بهما، وإن شاء الله عز وجل يتكلم في هذا فيما بقي من الوقت أخونا جلال الأصبحي، فليتفضل.